اغفاني في عشق، اغفاني في عشق. هو كتباله كده، قال له انا بكتب لك كده لانها كل راه عندها غير تطلع بره كده على طول كل حاجة. فاعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي اجاب، فقام كتب له جملة واحدة فقط، قال له ايه غض بجلدك يا امور. هذه المرأة لا يعاش معها ابدا، مرأة لا يعاش معها. الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية ثقل، الحياة الزوجية مسؤولية وشركة وثقل، تحتاج الى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في وادي اخر ما يصلح، لا يصلح لك ايها الاخ الكريم الا ذات الدين. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بذات الدين. هذا الله المستعان. هذه المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، انا يعني سمعتها باذني ووصلتني ايضا في رقاع مكتوب. يا اخوانا يعني احنا في 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 جهاد وفي حرب، يجب ان ينحاز الغريب الى الفه. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النقاب، وانت غريب ايضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. الا ينحاز الغريب الى غريبة؟ الا ينحاز الالف الى الف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وانا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم، انا يعني من المشاكل الحقيقة التي احزنتني جدا، اخت منتقبة يعني يتقدم انا يعني من المشاكل الحقيقة التي احزنتني جدا اخت منتقبة 13 سنة مرتدي النقاب، واهلها يجبرونها على خلع نقاب فتابة، فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى، تقول انا ارضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون ان تخلع نقابها. طيب يا اخي انت مشترط ليه؟ عندك المختبرات مليون الدنيا، لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ ما تروح لوحدة كشف وجهها. هذا من جواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم، هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا، هذا الكلام لا يجوز. يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الرجل اذا لم يتقدم اليه من يتقدم؟ في بعض النساء تبتسم اذا كانت المساله مساله الجمال، تطلع لا تسرح شعرها وتطلع في الشارع، ستبدو جميله لبعض الناظرين، ستبدو جميله لبعض الناظرين. فانتوا يا اخوانا لابد تعرفوا حقيقه الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء، انتم غرباء، لا تنظر الى هذا الجمال. هذا الجمال كله في العشرة يجوز، ما له قيمة. المرأة لو كانت اجمل امرأة في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عادية، قد تنبهر بها في اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لكن في 10 مرة لا. بدليل ان الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو اكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، هي دي عادة الانسان. فذلك الجمال هذا نسبي، فانا ارجو ان يعني اخواننا يظهروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله. اتركوا الاخوات بهذه الصوره يا جماعه. وطبعا بهذه المناسبه احنا برضو ايه ندعو للتعدد، يعني برضو ايه نستغل برضو، طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام، اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المساله دي، لكن هذا حل ايضا للاشكال، حل للاشكال. يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاخت الفاضله تدخل السعادة على اخت اخرى تنشد السعادة وتبحث عنها، ما هو المانع؟ اذا كان الرجل عنده قدرة على انه ينتج وعنده قدرة على البيع، ايه المانع انك انت تشركي برضو في هذه السعادة اختا اخرى؟ وكان المهاجرين والانصار لما دخلوا، ويعني الرجل الانصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الانصاري يتنازع عن اجمل نسائه لاخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان يقول اختر اجملهن انزل عنها واطلقها واتزوجها. فنحن بقى نريد في هذا العصر ان احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. والله هذا لغم، يكاد هذا لغم عظيم، لكن ان شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه لا مانع لا مانع، يعني لو ان الرجل يعني زوج بهذا المال رجلا اخر لا مانع، لكن لابد يا اخوانا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد ان نراعي محبة الانسان لنفسه. يعني اذا كان الانسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة ان هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه، هو ممكن ينفقها على ملذاته وشهواته، لكن يصعب عليه ان ينفقها مثلا على رجل. فنحن الان نتعامل مع واقع ما ينبغي ان يكون ده شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفتوى تكون ايه؟ تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، اذا الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم انسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائية خطيرة جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، مطلقات لهم اولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الاكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاء اللي كانت بتصل بعض الرقاء تقول يعني لا اننا لا نرغب في الزواج، في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني واولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها اخت مسلمة كيف تصبر وتنام وهي هانئة انها مسيطرة على هذا الرجل؟ ما تشرك اختها المسلمة في هذه السعادة، لانها ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي تشتكي يموت زوجها او يطلقها معها اولاد، ابوها فقير او لها انا مالي علاقة باولاد. تطلع المرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل؟ فلذلك احنا بنقول لاخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الايمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواه، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا مثل هذه الاسئله. بالنسبة لذهاب المرأة لزيارة القبور فنرجو التفسير على قول السيدة عائشة ماذا أقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المرأة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصابة، وقولك سفيان إمام في السنة والأوزاعي إمام في الحديث، ثم قلت مالك إمام في السنة والحديث، فهل مالك أم أحمد؟ كلهم أئمة، ولذلك أنا أردفت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن المهدي، وإلا فسفيان الثوري إمام في الحديث والسنة، والأوزاعي إمام في الحديث والسنة، ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق ابن راهويه، وكذلك سفيان بن عيينة ودوالي، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فهذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا حديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، الحديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة، وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لان ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أبت الله اتق الله واصبري الى اخر هذه الاحاديث، لكن اذا التزمت المرأة بالاداب الشرعية. والله اعلم. اما مسألة الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في 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 اوائل المصاب، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصاب، لكن امرأة تذهب الى اختها لتعزيها في مصابها في هذا من السنة. نرجو معرفة هل حديث ان الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة المشعرة عكس ذلك؟ امال يعني عايزة ارعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل. لا هذا ليس الحديث. خلف خلنا نجيبوا حديث ابن الجوز نفسه ما يعرفهاش. ابن الجوز صاحب كتاب الموضوعات. ألف كتاب جمع الموضوعات. واحد بعث لي من كم يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث. من أحبني فليذكرني عند أكل الفجر. قلت إيه البلاء اللي قال عليه ده؟ لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. معرفش ده بعد السؤال ده ازاي، ولا الحديث ده هل فعلا موجود ولا هو مؤلفه؟ يعني هذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيدي درس مسجد فبيقول ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصرة وشريتها ما نبك إلا صنت. رجل من العوام الجماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده، هو رجل إيه كان الأزهار أول مرة يتكلم في حياته، فقاعد يتكلم إيه ويقول ده حتى ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. الكلام اللي إيه؟ الكلام اللي هم بيرددوه. يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع موضوع، لكن هذا الحديث له معاني في الحديث الصحيح. يعني مثلا زي حديث إيه؟ من أخذ مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابه. من نهاوش يعني من حرام أذهبه في نهابه، يعني أذهبه إيه برضو يضيع عليه يضيع عليه. هذا المعنى موجود، هذا المعنى موجود، يعني أن الله عز وجل لا يبارك في الحرام، لا يبارك في الحرام أبدا. قد يكون كثيرا لكنه إيه لكنه لا يعني يغني صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة كنا بالذات بتوع التبليغ، احنا برضو بننصحهم نصيحة في الله عز وجل، ويعني اكثرهم يعيش على الاحاديث الضعيفة والموضوع اكثر مادة الوعظ والارشاد عموما، يعني ليس في اخواننا الذين يخرجون في جماعة التبليغ او غيره، اكثر احاديث الترغيب والترهيب تجدها من بابة الاحاديث الضعيفة والموضوع. لا انت اذا يعني قرأت حديثا في بيكون في حس، بيكون فيه حس، يعني اول ما يعني مثلا زي حديث الفجر هذا لا يمكن يكون حديث مثلا، وزي الحديث الاخر اللي هو لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. لا تتصور ان هذا ليس بحديث، هذا موجود، هذا موجود وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث برضو الهريسه تشد الظهر، هذا ايضا حديث اورده ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في حكايه. هذه كلها حديث موضوعات، وربيع امتي في العنب والبطيخ والمشمش طبعا، لان هو اذا كان ربيع الامه في العنب يبقى ملهاش ربيع طبعا. فهو نتحرى نسبه الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمه كتاب المجروحين ان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وبرضو احنا بنقول لإخواننا دائما اعرض جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم. كل ما تقابل اسأل عن جملة الأحاديث، لأن بكل أسف نصف محفوظ اغلب الناس تجدوا اما ضعيف او موضوع، والنصف الاخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في استعمال الاصابع في الاشتياك قبل الصلاة حديث صحيح مثاله؟ البعض لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث الاشتياك بالاصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف، والله أعلم. ولهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم.